بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند سهل بن سعد رضي الله عنهما، قال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متفق عليه عن ابن مسعود، فهو حسن عن سهل بن سعد الساعدي، وصحه الحافظ أيضا، وهو صحيح عن ابن مسعود في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري 3477. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فحمل بعض أهل العلم رواية حديث ابن مسعود على رواية سهل أن المقصود بهذا النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحاكي والمحكي عنه. قال الحافظ رحمه الله: قوله كأني أنظر إلى النبي يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، لم أقف على اسم هذا النبي صريحا، ويحتمل أن يكون هو نوح عليه السلام، فقد ذكر ابن إسحاق في المبدأ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغه أن قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا لا يثبت، فيه مبهم. ثم عبيد بن عمير من أخبره؟ كم بينه وبين نوح من قرون؟ فهذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وإن صح ذلك فكان ذلك كان في ابتداء الأمر، ثم لما يأس منهم قال: ربي لا تذر أرضا الكافرين ديارا. هذا كما سمعت لا يعتمد عليه. وقد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في قصة أحد، قال في قصة أحد: كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم؟ فأنزل الله: ليس لك من أمر شيء. ومن ثم قال القرطبي في المفهم الثالث 651: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي كما سيأتي. وأما النووي فقال: هذا النبي الذي جرى له ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك يوم أحد. كلام النووي أقوى، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن نبي لم يكن حكى عن نفسه، وقد قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده، قال: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فهو دليل أنه في قصته يوم أحد اتسى بالأنبياء قبله. وهكذا فيما جاء من حديث سهل أنه قال هذا القول، حديث سهل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأنه سبقه نبي قبله لم يسمه، وسائر أنبياء الله يصبرون. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فأخبر الله أن الأنبياء كذبوا وأنهم أوذوا، وقال عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فحصل لهم من الأذى الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص، قال: يبتلى العبد على قدر دينه، الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فأشد الناس بلاء الأنبياء. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يذهب إلى أسواق المشركين في أيام الموسم ويدعوهم إلى الله، فيتبعه عمه أبو لهب، عمه أخو أبيه، ويرجمه بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو يتبعه بالحجارة، يقول: لا تصدقوه، إنه ابن أخي وإنه كذاب. فإذن القصة حصلت لنبي، بل لأنبياء، من الأذى. هذه القصة حصلت لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل لسائر الأنبياء أذى مثل هذا، أو يعني هذا أو نظيره. ما أحد من الأنبياء سلم الأذى، حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرق، وضع في النار لولا أن الله عز وجل جعلها عليه بردا وسلاما. وعيسى عليه الصلاة والسلام أرادوا قتله لولا أن الله عز وجل رفعه إليه. فهذا القول الذي نقله النووي قول أحسن من قول القرطبي الذي يجعل القصة منحصرة على النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث سهل، بل حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل وكما في قصة يوم أحد. وأخبر بأن نبيا حصل له ذلك قبله، الله أعلم من هذا النبي. ومن حيث الأذى في الجملة حصل هذا، حصل الأذى لجميع الأنبياء: كذبت رسل من قبلك للآية، ولحديث سعد فأنهم يبتلون. قال النووي: تقدم هناك أيضا قول القرطبي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي عنه، ووجه الرد عليه: وتقدم في غزوة أحد بيان ما وقع له من الحرام من الجراحة في وجهه يوم أحد، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: أولا، كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ فإنه قال اللهم، فإنه قال أيضا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأن عند أحمد من رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا عليه عند قسمة الغنائم، فتح الباري عند 6929، هذا من فتح الباري قرأنا أيضا. بقي الإشكال، هذا الدعاء من هذا النبي الذي ضربه قومه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف يريد إلى بن عبد ياليل ليؤويه فلم يقبله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حتى بلغ قرن الثعالب موضع، فناداه جبريل: يا محمد، إن هذا ملك الجبال. فناداه ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلته. يعني استأمر ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يطبق عليهم الجبلين على قريش فيجعلهم داخل جبلين مقبور يعني قبورهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وهذا يدل على أن معنى اغفر لقوم طلب الهداية، لا الاستغفار المشركين حال شركهم، ولكن اغفر لهم مغفرة تكون سبب هدايتهم. فإن الاستغفار للمشركين حال شركهم لا يجوز، لا سيما إن ماتوا على الشرك، وكان هذا النهي متأخرا، ولعل هذا الاستغفار كان متقدما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر، وكذلك نبي الله إبراهيم استغفر لأبيه ثم نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لابن سلول ثم نهي. وقال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة عليهم وعن الاستغفار لهم. فقد يكون هذا الاستغفار لهم قبل النهي، قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين، وقد يكون هذا الاستغفار المقصود به طلب الهداية لهم، لا الاستغفار لأمواتهم بعد أن ماتوا على الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. وفي هذا دلالة على الصبر، وعلى أن من شأن الدعوة إلى الله عز وجل أن يحصل لصاحبها الأذى، كما قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيعقب التواصي بالحق الصبر عليه، فإذا أوصى بالحق لزمه أن يصبر على ما يحصل له من أذى فيه. وقال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم لما علم أنه يتبع ذلك أذى قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس الآية، وإنما الشاهد أنه أمره بإقامة الدين، ومنه أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا يجوز لإنسان أن يتخلى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تخوفا من الأذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق يقول حقا في أمر في منكر رآه أو شهده أو علمه، الحديث أن يقول حقا في كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا لقى الله عبدا حجته يا عبدي لما لم تأمر معروفا منكر، يقول ربي فرقت الناس ورجوتك، رجوتك وفرقت الناس، أي معناه أنه لم يحمله على ذلك إلى الفرق من الناس والخوف من الناس ورجع رحمة الله، وهذا هو الصدق. وفيه دلالة أن الجاهل يحصل من هذا، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منهم من أذى بسبب الجهل، الجاهل يحصل منه أذى. ولهذا قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ما عنده علم، وأمره بتحمل ما يحصل من أقوالهم، قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في سياق الثناء على المؤمنين. ومدلول هذا الحديث الرحمة، هذا من أحاديث الرحمة، إنه يضرب يؤذى ويستغفر لهم قال الحافظ رحمه الله: وفي صحيح ابن حبان حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون، يعني هذا الذي قرأناه. قال ابن حبان: معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهي، لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقة، يعني لأنهم مشركون، إذ لو كان كذلك لأجيب ولو أجيب لأسلموا كلهم، اغفر لهم أي هدهم مغفرة تهديهم بها. كذا قال، وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو أن بعض أو عن بعض، وفيه نظر لثبوت أعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي ويعين الغزوة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولفظه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة. متى قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ هذا بالجعرانة. قال: فازدحموا عليه فقال: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول: اللهم رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن جبهته يحكي الرجل. قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح أيضا، بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك النبي، وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبي، أي يرد على ما زعمه القرطبي أنه أن الحاكي هو المحكي، ويجمع بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا في يوم حنين، وهذا عند قسمة الغنائم سيكون في أناس المسلمين جدد لم يكن قد علموا، وليس يعني المشركين، في أناس المسلمين جدد من مسلمة الفتح لم يكونوا علموا، ولهذا دعا لهم بالمغفرة لأنهم ما كانوا علموا هذا، ما علموا يعني وعيد ذلك وشدة ذلك عليهم أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويضطروه إلى شجرة تخطف رداءه. ومع ذلك لما حصل له من الأذى من أناس مسلمين جدد دعا بهذا الدعاء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أي اغفر لهؤلاء المسلمين الجدد ما قد علموا. فلا يعكر ذلك في مسألة الاستغفار أن هذا استغفار للمشركين، إنما هو استغفار لمسلمين جدد ما كانوا قد علموا كبير شيء من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يضطر إلى تلك السمرة وما إلى ذلك. كان يعني يجتمعون عليه ويقولون: اقسم يا رسول الله، اقسم بيننا يا رسول الله، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه وقال: أتوني ردائي، فلو أن لكم مثل هذه الإضاءة نعما لقسمتها بينكم، لا تروني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ثم قسم بينهم الغنائم، وكان يعطي الواحد منهم 100 من الإبل من يتألفه، ثم انطلق لعمرته الجعرانة معتمرا. من يلخص ما سبق؟ من أنتكم؟ نبي آخر في تلك القصة، كأني أنظر إلى نبي، لأنه قال كأني أنظر إلى نبي ضربه قومه، وما يكون أنظر إلى نفسي مثلا يعني نفسه. وأما أنه نوح فلم يثبت الحديث، لم يثبت فيه، مبهم في حديث كأني أنظر أنه نبينا محمد، ماذا قال الحاكي لحال نبي آخر أنه يقول هذا، كأنه سبق فهمك، الحاكي نبينا لحال نبي آخر، لا أنه يحكي عن نفسه، هذا قول القرطبي ورد عليه، لأن الحاكم مثلا يقول كأني أنظر إلى نبي، ولا لقال حصل لي كذا وأخبر عن نفسه. نعم، من سيلخص أيضا؟ أحسنت، أتيت بشيء. نعم، أنا نبي حكى نبيا آخر، هذا لا شك. نعم، ورد على القرطبي الذي يقول حكى عن نفسه، الحاكي هو المحكي، يعني إنما ما أراد أن يسمي نفسه إخفاء لعمل صالح. ها؟ أنت قلت إنه نوح، جزاك الله خيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.